وكفى سورة التالي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن مسؤولية جهاد التبيين تقع على عاتق منشدي وذاكري مناقب أهل البيت عليهم السلام. وقال قائد الثورة الإسلامية اليوم خلال استقباله جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت عليهم السلام بمناسبة الذكرى المباركة لولادة الصديقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إن من أبرز صفات السيدة الزهراء عليها السلام جهاد التبيين. وحول القضية الفلسطينية قال سماحة القائد: على الرغم من أن الفلسطينيين لا يمتلكون الأسلحة للدفاع عن أنفسهم، لكنهم استطاعوا لفت شعوب العالم لمظلوميتهم عبر صمودهم وصبرهم. أحيت جماهير إيرانية حاشدة إلى جانب وفود من خارج إيران الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في مرقد الشهيد سليماني بمدينة كرمان جنوب شرق إيران. واستضافت مدينة كرمان الضيوف الذين جاءوا من أرجاء العالم في الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه أبو مهدي المهندس ليجددوا العهد مع الذين سبقوهم على درب الشهادة للحفاظ على المبادئ والقيم التي قدموا أنفسهم لأجلها. توافد أبناء الشعب العراقي من مختلف المحافظات نحو مزار أبي مهدي المهندس في النجف الأشرف لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاده ورفيق دربه الشهيد قاسم سليماني، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية. وأفادت مصادر عراقية بأن المراسم حملت شعار دماؤكم طوفان للتأكيد على أن دماء الشهداء كانت منطلقا للثأر من الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي. واستذكر الزوار المواقف البطولية لقادة النصر ودورهم في تحرير الأراضي العراقية من دنس داعش الإرهابي ومواقفهم الجهادية التي أنتجت محور المقاومة والذي يواجه اليوم كيان الاحتلال الغاصب في غزة. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس استشهاد القيادي الفلسطيني صالح العروري نائب رئيس مكتبها السياسي وستة من قادة كتائب القسام في عملية اغتيال الصهيونية بهجوم من خلال طائرة مسيرة على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس. وشددت حماس في بيان على أن الاحتلال الصهيوني النازي يتحمل مسؤولية تداعياته ولن يفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة وما لدى شعبنا ومقاومته الباسلة، مؤكدة على أن عملية الاغتيال تثبت مجددا فشل العدو الذريع في تحقيق أي من أهدافه العدوانية في قطاع غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الممارسات الصهيونية الإرهابية في دول المنطقة تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن. وقدم أمير عبد اللهيان التعازي لحركة حماس باستشهاد الشيخ صالح العروري وبعض رفاقه، معتبرا أن مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة تثبت أن الكيان الصهيوني لم يحقق أيا من أهدافه بعد أشهر من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والدمار في غزة والضفة الغربية. فور إعلان اغتيال صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بغارة صهيونية على لبنان، خرج المئات من الفلسطينيين إلى الشوارع ومراكز المدن في الضفة الغربية معبرين عن غضبهم واستنكارهم لهذه العملية ومطالبين بالرد الفوري على هذه الجريمة. وعلى مقربة من دوار المنارة شهدت بلدة عرورة استمرار تجمع المئات في منزل عائلة العروري حيث تمت الإشادة بدوره وإسهاماته في المقاومة. انتهى الموجز، في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو 20 جمادى الثانية عام 1445 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق 3 من كانون الثاني يناير عام 2024 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آية التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ميلاد بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وولادة حفيدها الإمام الخميني رحمة الله عليه. كما تتقدم الإذاعة بالتهاني لقائد الأمة السيد الخامنئي دام عزه والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام. بهذه المناسبة راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على عالمنا الإسلامي باليمن والخير والبركة. ففي 20 جمادى الثانية من العام 8 قبل الهجرة ولدت في بيت الوحي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ابنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعاشت في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحت رعايته. فأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وأحبته وحن عليها وحنت عليه، فلم يكن أحد أحب إلى قلبي ولا إنسان أقرب إلى نفسه من فاطمة سلام الله تعالى عليها. وقد تقدم كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطلب يدها من أبيها، وكان الجواب الرد حتى تم زواجها المبارك من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ورزقها الله بأربعة أولاد وهم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم سلام الله عليهم أجمعين. فكانت العضد الوحيد للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وعاشت الزهراء سلام الله عليها في كنف زوجها الإمام علي عليه السلام بعد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم فترة قصيرة جدا، وتجرعت من الغصص والمحن ما لم يعلم مدى مرارتها إلا الله سبحانه وتعالى، بارئ النفوس وعلام الغيوب. فسلام على فاطمة الزهراء سلام الله عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حية شفية. وأخيرا وفي 20 جمادى الثانية عام 1320 للهجرة ولد في مدينة خمين بوسط إيران الإمام روح الله الموسوي الخميني. وقد بدأ بدراسة العلوم الدينية منذ نعومة أظفاره، ثم توجه إلى مدينة قم المقدسة ليدرس في حوزتها العلمية عند كبار العلماء والأساتذة هناك. وساعده ذكاؤه الخارق على بلوغ درجة الاجتهاد في أول شبابه، بحيث أضحى من كبار أساتذة الفقه والفلسفة والعرفان. كما بدأ الإمام الخميني رحمه الله نشاطاته السياسية في أول شبابه، إلا أن نضاله ضد نظام الشاه المقبور بدأ عام 1963، وتسبب ذلك باعتقاله عدة مرات من قبل النظام الملكي العميل ونفيه خارج البلاد إلى تركيا، ومن ثم إلى مدينة النجف الأشرف في العراق. وبقي الإمام الخميني رحمه الله لمدة 14 عاما في النجف الأشرف أستاذا في حوزته العلمية العريقة، وتخرج على يديه كبار العلماء والأساتذة. وإلى جانب التدريس كان الإمام الخميني قدس سره الشريف مستمرا في نضاله ضد النظام الملكي، وكان يتواصل مع الشعب الإيراني من خلال البيانات وأشرطة التسجيل التي كشف فيها عن عن المؤامرات التي يحيكها النظام الملكي ضد الشعب الإيراني لخدمة المصالح الأمريكية غير المشروعة. وباندلاع الثورة الإسلامية وتصاعد التوترات في إيران، قامت الحكومة العراقية العميلة آنذاك بإنزال الضغوط على الإمام الخميني رحمه الله لإرغامه على ترك البلاد، فتوجه الإمام إلى باريس ومن ثم عاد إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية المباركة بنفسه حتى الانتصار وإقامة النظام الإسلامي في إيران. وقد ترك الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مجموعة ضخمة من المؤلفات والمحاضرات الإرشادية، أبرزها مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، وسر الصلاة، ورسالات في الأحكام والعبادات، وشرح دعاء السحر، وتعليقة على العروة الوثقى، والهامش على الأسفار، وشرح الأربعين حديثا، والاستفتاءات، وتحرير الوسيلة.
أيها الإخوة والأخوات، من طهران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
الله الواسع يا فاطمة، يا فاطمة،
يا زهرة انت شمس الطالعة، يا زهرة يا رحمة الله الواسع يا فاطمة، يا فاطمة.
حبنا الفاطم لازم كلها تعرفها الناس، شيعة بيعة ونكتب هالحب ما ينورد ولياس، والله والله يا فاطمة هذا قسم، والله والله غيرك فلا قلنا نعم،
يا زهرة
واللي ضد القاطعة،
يا زهرة
يا رحمة الله الواسعة يا فاطمة، يا فاطمة،
يا زهرة انت شمس الطالعة، يا زهرة يا رحمة الله الواسعة يا فاطمة، يا فاطمة.
اسميك رسميك بقرآن وآيات، كوثر جوهر ظاهر طاهر بكتاب الكرامات، قرآن
راديو طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: القادة الشهداء عماد الطريق إلى القدس. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا، ونتحدث وإياكم عند أبعاد شهادة الشيخ العاروري، ولنا مشاركات ومساهمات في هذا البرنامج إلى جانبه ذكرى قادة الشهداء واستشهادهم في أرضية محور المقاومة، سوف تكون من محطات لقائنا إن شاء الله. سنتوقف إن شاء الله عند ضيف كريم في هذا البرنامج مع الدكتور الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد اللقيس، وإضافة إلى ذلك عند مداخلات طيبة للدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، وإلى جانبه أيضا أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي فضل الله، سيكون له مداخلة في هذا البرنامج.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار،
يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، نسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارا، نسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. غزة إسلامي نادت طبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، طبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا.
I'm وفكنا حصارا وازهر في كل الأرض وزمجر أعصارا بسة إسلامي نادت بسة إسلامي نادت بسة إسلامي نادت بسة إسلامي نادت كبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأكارم. بعد مرور 4 سنوات على استشهاد قادة النصر، اليوم كيف يمكن قراءة الرؤية الاستراتيجية للشهيد قاسم سليماني فيما يتعلق بالمواجهة مع كيان الاحتلال تحت عنوان وحدة الساحات؟ الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي أفقهي يقول في هذا الصدد:
رؤية الشهيد الكبير الحاج قاسم السليماني تبلورت هذه الرؤية وهذه الأهمية والاهتمام بالقضية الفلسطينية ودعم المقاومة الإسلامية المسلحة منذ أن انطلقت الثورة الإسلامية، وحتى ربما علم الشهيد سليماني بموقف سماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أنه أجاز بصرف أموال من المال الشرعي لدعم القضية الفلسطينية، وبعد الثورة الإسلامية وإبان الثورة الإسلامية رفع الشعار كذلك يهتم بالقضية الفلسطينية، وهو اليوم إيران وغدا فلسطين. وحتى أثناء الحرب الصدامية اهتم برؤية وأبعاد هذه الحرب الاستراتيجية ومن وراء صدام، وهي أمريكا الاستكبارية والعدو الصهيوني وبعض الحكومات في منطقتنا. بعد ذلك عندما انتهت الحرب الصدامية المفروضة على إيران تولى قيادة فيلق القدس، والوظيفة الذاتية في الحقيقة لفيلق القدس هي خارج الحدود لدعم القضية الفلسطينية أولا وبالذات. فمن هنا اهتم وتشرب الشهيد قاسم سليماني موضوع الاهتمام والانكباب على كيفية رسم استراتيجية وخارطة الطريق لفتح ممرات على المستوى العسكري، على المستوى الأمني، على المستوى الاستراتيجي، على المستوى اللوجستي، على المستوى التدريبي. واليوم يشهد وبكل شفافية وكل صدق زعماء المقاومة المسلحة الفلسطينية أنه إيران هي التي دعمتنا في كل ما كنا نحتاجه، وحتى اليوم مع تطوير الآلة القتالية عند المقاومة الإسلامية الفلسطينية هي بفضل دعم في الحقيقة فيلق القدس والجهود الشهيد الحاج قاسم سليماني. إذن ليس غريبا على الحاج قاسم سليماني أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، ولكن ركز على موضوع القضية الفلسطينية، وها هي في الحقيقة تؤتي ثمارها هذه الجهود وهذا الدعم المتنوع وفي الحقيقة المنتشر جدا. أهم ما قام به الشهيد الحاج قاسم سليماني لم يكتفي بدعم فصائل المقاومة وجغرافيا المقاومة بصورة منفصلة ومفككة كل على حدة، لأنه الحضور الأمريكي في منطقتنا في غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط هو حضور اشتباكي، يعني شبكة متراصة ومتكاملة من مجموعة قواعد بحرية جوية برية وأمنية وثقافية وما إلى ذلك وإعلامية. ولهذا كان يفكر الشهيد قاسم سليماني أنه لا يمكن مواجهة جبهة الاستكبار ومن يتماهى معه في مشروعه وتطبيق مشاريعه وأجنداته في منطقتنا إلا بمحور مقاومة متشابك ومتناسق مع بعضه البعض. فبالرغم من أنه أوجد محاور متعددة كل على حدة في اليمن، في سوريا، في لبنان، في العراق وفي فلسطين المحتلة، ولكن حاول جاهدا وتوفق بشكل كبير بإيجاد ارتباطات مباشرة وتعامل مباشر بما يسمى اليوم بوحدة الساحات. هذا الذي في الحقيقة غير معادلة التوازن. لو كانت مثلا المقاومة في اليمن، لو كانت المقاومة في لبنان لوحدها وغير متناسقة وغير متشترك في غرفة عمليات مشتركة واحدة على الأقل على المستوى الاستشاري لافترسها الأمريكي أو لافترستها في الحقيقة إسرائيل كل على حدة. وعمليات طوفان الأقصى أثبتت حقيقة وواقعية وفي الحقيقة عملانية وحدة الساحات عندما بدأت الحرب في الحقيقة، وخصوصا الحرب البرية في غزة، شاهدنا حضور بشكل مباشر ولكن بصورة عقلانية وبصورة يعني بإدارة وحكمة، سواء في الجنوب اللبناني ضد القوات المحتلة في الشمال الفلسطيني، وكذلك التحرك اليمني على المستوى الاستراتيجي في البحر الأحمر وما أدراك ما البحر الأحمر ومضيقه، مضيق باب المندب، وكذلك الرشقات الصاروخية التي تطلق بين الفينة والأخرى من مرتفعات الجولان تجاه الأراضي الفلسطينية، وكذلك المقاومة الإسلامية العراقية التي تدكدك ما زالت القواعد الأمريكية سواء في العراق أو في سوريا، وكذلك إيران هي التي تدعم كل محور المقاومة. إذن عمليا ثبت هذا الشعار وهذه الاستراتيجية التي أسس لها الشهيد الحاج قاسم سليماني والتي تسمى الآن بوحدة الساحات.
نشكر جزيل الشكر الأستاذ هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق الذي حدثنا في هذه المداخلة. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام في لقائنا هذا. القادة الشهداء عماد الطريق إلى القدس محور حديثنا في هذا البرنامج. ما أبعاد الاحتلال باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري؟ ما الذي تحمله شهادة الشيخ العاروري في ذكرى شهادة قادة المقاومة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟ وما الذي أرساه القادة الشهداء في أرضية محور المقاومة على صعيد مواجهة العدو الصهيوني؟ القادة الشهداء عماد الطريق إلى القدس محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم. مشى على طريق القدس مطمئنا بنيل إحدى الحسنيين، فكان من أوائل الواصلين بعد أن أذاق وأسوده المحتلة شر هزيمة حتى نال وسام الشهادة قائدا ستخلده أجيال الأمة وتراب فلسطين. أنه الشيخ صالح العاروري الذي استهدفه عدوان صهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت، فارتقى مع عدد من رفاقه شهيدا بعد أن أما المقاومين في صلاة الجهاد على مدى عقود وأبقى القدس قبلته وترابها مرقده. ترجل اليوم متمما كامل مهامه الجهادية من حجارة الضفة ذات انتفاضة مباركة إلى طوفان الأقصى الذي سيستحيل بدم الشيخ صالح العاروري وعشرات آلاف الفلسطينيين طوفان نصر وتحريرا لكامل أرض فلسطين. خنقهم بأسوده في ميادين غزة وحاراتها، ودفنت أوهامهم في رمال القطاع، وطوقهم كل أهلها فهربوا إلى خلف الخطوط الحمر توهما بتحقيق إنجاز فكان استهداف قائد مقاوم. وهم الأغبياء يظنون كل مرة أنهم سيظفرون، وما تعلموا أن القتل لنا عاد وكرامتنا من الله الشهادة، وأن للشيخ صالح إخوة له من قبل، من الشيخ أحمد ياسين إلى عبد العزيز الرنتيسي، ومن الشيخ راغب والسيد عباس وإلى عماد مغنية ومصطفى بدر الدين، ومن فتح الشقاقي إلى أبو علي مصطفى وصولا إلى ياسر عرفات. ولم يتعلموا أن للشيخ صالح رفقاء على طريق القدس ساروها طويلا لسنوات، فارتحلوا في مثل هذه الأيام قبل 4 أعوام قائد فيلق القدس الحاج قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس. وها هو زرعهم أزهر طوفانا للأقصى وأحال البيداء مقاومة تزلزل الاحتلال، وعلى طريق القدس تمشي الأمة خلف راية المقاومة الثابتة على النهج في كل الساحات. في ذكرى الجريمة التي ارتكبها العدوان الأمريكي على أرض العراق، رسائل من كل الاتجاهات تؤكد أن القائد حي بنهجه، وأنه يلاحقهم من داخل ضريحة، فمشاريعهم تهشمت وقواعدهم تقصف كل يوم، وسفنهم فرت هاربة من المياه التي تغلي على وقع لهيب غزة وطوفان أقصاها. وهكذا سيكون الحال مع الشهيد القائد صالح العاروري الذي أذاق المحتل علقم الهزيمة في الضفة وغزة، وسيكمل إخوانه في كل الساحات. الزميل باسم عواضة والتقرير التالي.
نحن مثل مثل أبناء شعبنا، وإحنا نقطة قوتنا التي لا يمكنهم أن يبارون فيها أننا نحب الشهادة ونرغب بالشهادة.
تعويضا عن خسائره المتتالية في الميدان، لجأ العدو الصهيوني وداعميه إلى محاولة التعويض عبر استهداف قادة المقاومة خارج فلسطين المحتلة. وفي عملية غادرة استهدف العدو مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وعدد من رفاقه. عملية غادرة تكشف مجددا حجم الجنون الصهيوني الناتج عن الخسائر المتتالية في قطاع غزة، والعجز عن تحقيق أي إنجاز يذكر بعد 90 يوما من بدء العدوان. اغتيال الشيخ العاروري الذي أضاق كيان الاحتلال وقادته الخيبات على مدى سنوات طويلة هو بلا شك بحسب فصائل المقاومة شرارة جديدة لتحقيق المزيد من الانتصارات على مختلف المحاور، حتى تحقيق الغاية الأسمى وهي تحرير الأرض والمقدسات.
نشكر الزميل الإعلامي باسم عواضة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. سوف نتوقف إن شاء الله في لقائنا هذا أيضا مستمعينا الكرام عند أبعاد لجوء الاحتلال لعمليات الاغتلال واستهداف الشيخ العاروري، والاستطاع الاحتلال حقيقة من خلال هذه السياسة بتحييد الأنظار عن معركة غزة. إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد اللقيس من لبنان يلتحق معنا. نرحب بك دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، أهلا وسهلا، تحية لكم.
حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا سيدي الكريم. ما أبعاد لجوء الاحتلال لعمليات الاغتيال واستهدافه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري؟
يعني أولا كل التعازي تقدم لعائلة الشهيد العاروري ولقيادة المقاومة في حماس ولكل المقاومين بهذه المناسبة الأهيمة بشهادة الأخ العاروري. طبعا يعني البعد الأساسي لهذه العملية النكراء التي قام بها الأمريكي باليد الصهيونية تأتي محاولة أخيرة من هذا العدوان لرسم صورة انتصار زائفة، لأنه خلال كل هذه المدة 3 أشهر تقريبا لم يستطع أن يرسم ولا أدنى مستوى من الانتصار، لا بل الهزائم متتالية. يوميا نسمع عن مقتل القادة الكبار العسكريين، اليوم أحد قادة قوات الدلتا الأمريكية مع قائد آخر من القوات الصهيونية قتلوا في أحد الأنفاق التي كانت مفخخة ومرصودة لهم مسبقا. في هذا المستوى من الانحطاط العسكري لهؤلاء القتلة حاول هؤلاء أن يرسموا صورة مزيفة لنصر مزيف من خلال الإقدام على اغتيال مجموعة من القيادات التي تعتبر في هذه الحالة هم من المدنيين الآمنين، لأنهم ليسوا في موقع الجبهة ولا في مواقع متقدمة ولا متأخرة من الجبهة، وبالتالي هذا العدوان يعتبر عدوانا على المدنيين أولا، عدوانا على لبنان، عدوانا على المقاومة بشكل عام. وبالتالي هذه الصورة التي كان يأمل من خلال هذا الأمريكي ومن خلف كل قوات حزب الناتو الإجرامية أن يرسموا صورة ولو صغيرة بالانتصار من خلال هذا الاغتيال الجبان باءت بالفشل، لأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا المستوى، لأن هذا القائد قتل غيلة ولم يقتل في الجبهة كما يقتل كبار جنرالاتهم وتداس رؤوسهم بالأقدام تحت أقدام المجاهدين. وبالتالي محاولة نقل الجبهة إلى خارج قطاع غزة لإبعاد الأضواء عن الهزائم المتتالية التي لحقت بهذه الجيوش في داخل غزة من جراء المقاومة الأشد التي لم يعهدها كل حزب الناتو من قبل. أيضا هي باءت بالفشل، لأن الموضوع الأساسي سوف يبقى هو دحر هذا العدوان في داخل غزة والمزيد من القتل في جنوده انتقاما لدماء الأطفال والنساء التي تسفك في كل يوم.
إذن لم يستطع الاحتلال من خلال استهدافه الشيخ العاروري بتحييد الأنظار عن معركة غزة، لكن دكتور ما انعكاسات تهديدات الاحتلال يعني بعمليات الاغتيال واستهداف القادة على مسار المقاومة وحاضنتها الشعبية؟
يعني هذا الموضوع انعكاساته سوف تطال الصهيوني والأمريكي وكل من يدعمهم من حزب الناتو بشكل عام.
نعم.
وإذا أرادوا أن تكون المعركة خارج قطاع غزة وهذا ما بدأ الآن فسوف ينالون مرادهم، بمعنى أن قوى المقاومة والأحرار في العالم أجمع وليس بالضرورة أن يكونوا مؤطرين داخل محور المقاومة. فبالتالي هؤلاء سوف يقومون بعمليات ردة فعل انتقامية، إذا لأن هذا العدوان أراد أن يخرج المعركة عن حدودها في قطاع غزة ويذهب بها إلى مجاهل.
نعم دكتور، لا أعرف، فقدنا اتصالنا على ما يبدو بدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي، كان يتحدث معنا من لبنان عن انعكاسات تهديدات الاحتلال بعمليات الاغتيال الذي أشار بأنها ستنتقل إلى الكيان الصهيوني وإلى حلفائهم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهم في حلف الناتو. كما أشار الدكتور عبد اللقيس إلى أن هذه السياسة ولجوء الاحتلال لعمليات الاغتيال حقيقة الذي كان يحاول حقيقة تحييد الأنظار عن معركة غزة وإبعادها عن هذه المعركة وإخفاء خسائره المتتالية في هذه المعركة وفي الميدان باءت بالفشل وستبوء بالفشل في قادم من الأيام، ولا مفر أمام هذا الاحتلال سوى قبول الهزيمة والانسحاب من غزة، غزة العزة التي حقيقة تسطر أروع الملاحم في الانتصارات في هذه الأيام ضد هذا الكيان المحتل وضد همجيته وضد وحشيته في الحقيقة. نحاول إن شاء الله أن يعود إلينا وبجهود زملائنا في غرفة الاتصال الدكتور عبد اللقيس حتى يتسنى لنا الحديث معه عند حقيقة هذا الحدث الذي حدث يوم أمس في لبنان في الضاحية الجنوبية، وكذلك الذكرى التي تمر علينا الذكرى الرابعة لاستشهاد القائدين الحاج العميد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس على صعيد محور المقاومة، كيف تكون هذه المناسبة حقيقة الذكرى الرابعة، وإلى جانبه حقيقة ما يجري حقيقة بالطبع الاحتلال هو المسؤول عن عملية الاغتيال، واليوم تدور التكهنات بشأن عملية الرد، ما هي التوقعات في هذا الجانب؟ كثير من قادة محور المقاومة أشاروا بأننا لا يمكننا أن نمر مرور الكرام من هذه العملية الجبانة، وأكيد لدم الشيخ صالح العاروري رد حقيقة سيصفع المحتلة كما نراه في هذه الأيام وكما هو حاله في الواقع حقيقة في هذه الأيام التي مرت علينا من حرب غزة. عاد إلينا دكتور عبد اللقيس مجددا، أحييك دكتور وأشكرك لبقائك معنا وحضورك مجددا في لقائنا. حدثنا دكتور حيث شهادة الشيخ صالح العاروري تتزامن مع الذكرى الرابعة لشهادة القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ما الذي تحمله هذه المسألة والمناسبة طبعا على صعيد محور المقاومة؟
طبعا يعني هذه الشهادة سوف تزيد محور المقاومة تألقا ونورا ووهجا.
نعم.
لأن دماء الشهداء هي مداد للمقاومين. طبعا هي خسارة على المستوى الفردي والشخصي لهؤلاء الأشخاص الأفذاذ الذين قل نظيرهم في القيادات العسكرية، ولكن هي تعطي أيضا دفعا كبيرا للمقاومين، إذ أن مقاومة قادتها شهداء لا يمكن أن تركع، لا يمكن أن تهزم، لا يمكن أن تذل، لا بل على العكس نراها دائما متوهجة، متقدة، متقدمة، متفوقة عقليا، حيث أن القادة الصهاينة يقولون أنهم لم يواجهوا أفرادا في المقاومة، بل واجهوا كل من واجهوهم كانوا من الضباط، من الخبراء، من المتفوقين. فبالتالي عمليات المقاومة واستشهاد قادتها لا يمكن أن ترجعها إلى الخلف.
نعم.
لأن النظرة إلى الخلف غير موجودة لدى المقاومين، لأنهم يرمون بأنظارهم إلى أقصى القوم، كما قال لهم مولاهم أمير المؤمنين: سد قدمك في الأرض وارمي ببصرك إلى أقصى القوم. فبالتالي هؤلاء أعاروا جمجمهم لله.
نعم.
وهم ربحوا هذه التجارة مع الله، وخسر العدو وتعالى. لأنه سوف يكون له يعني ردودا ليست صغيرة أبدا، سوف يكون هناك ردودا كبيرة على هذه العمليات الجبانة.
نعم. نعم.
طبعا الآن ورد خبر أيضا أن هناك محاولة آثمة انفجار على طريق في منطقة كرمان بالطريق المؤدي إلى مشهد المرحوم سليماني، وبالتالي كل هذه المحاولات البائسة لن تجدي الأعداء نفعا، لن تعطيهم أي قيمة.
طيب
يعني
دكتور،
يرسمونها أنهم انتصروا أو حققوا أي نوع من الانتصار، بل الهزائم سوف تتوالى عليهم
دكتور،
أن يأذن الله بنصر قريب.
لأتساءل دكتور معكم أيضا، طبعا بالطبع الاحتلال هو المسؤول عن عملية الاغتيال، واليوم تدور التكهنات بشأن عملية الرد، هل من توقعات في هذا الجانب؟
طبعا عملية الرد هي آتية حتما، ولكن لن نستبق سماحة الأمين العام في هذا الموضوع، لن ندخل في تكهنات، لكن كل ما ممكن الجزم به في هذا الموضوع.
نعم.
هو أن الرد حتمي.
نعم.
ولكن سوف يكون دقيقا ومدروسا.
نعم.
ومؤلما بنفس الوقت، كما
أكيد.
عبر الإمام الخامنئي في لحظة استشهاد القائدين حينما طلب من قوات الحرس أني حسب ما قال أني أريد ردا حاسما وواضحا.
نعم.
وهذا الذي.
نعم.
حصل كان الرد على قاعدة عين الأسد الأمريكية وعلى قاعدة الحرير في منطقة أربيل، وبالتالي الآن الردود سوف تكون مدروسة دقيقة موجعة تردع العدو عن محاولة التكرار مجددا.
نعم.
وإلا
بارك الله بكم.
الأمور قد تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
نعم. وطبعا لإضافة لما تفضلتم به عبر نافذة العالم، تؤكد بأن مصادر إيرانية تقول الانفجار في مدينة كرمان ناجم عن انفجار اسطوانات غاز، هذا الخبر ورد للتو. دكتور أنا أشكرك جزيل الشكر، الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا.
حياكم الله.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا، وانا قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء.
وسادة الموقف وجرح الأتقياء من مغنيا لقاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا لسابقوا إخوانا بصولة الكرار الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون أبشري يا قدس إن الفتح جاء لا حياة للجبان ولا عزاء
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا. الشهيد صالح العاروري هو قيادي سياسي وعسكري فلسطيني تولى منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وساهم في تأسيس جناحها العسكري. كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية. ولد العاروري باسم صالح محمد سليمان خصيب في عام 1966 وهو من قرية عارورة قرب رام الله، وسمي العاروري نسبة إلى قريته. درس العاروري الشريعة الإسلامية وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة الخليل عام 1987. انضم إلى حركة حماس وصار عضوا في مكتبها السياسي منذ عام 2010. بين عامي 1991 و92 للميلاد اعتقل الجيش الاحتلال الصهيوني العاروري إداريا فترات محدودة على خلفية نشاطه في حركة حماس تزامنا مع بدئه تأسيس النواة الأولى لجهازها العسكري في الضفة. وبعد التحرر من الاعتقال الإداري عاد جيش الاحتلال اعتقال العاروري في عام 92 وحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام في الضفة الغربية. بعد أعوام وتحديدا في عام 2007 وبعد 3 أشهر من تحرره أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله حتى عام 2010، بحيث قررت المحكمة الصهيونية إخراجه من السجن لإبعاده إلى خارج من فلسطين المحتلة، فتم ترحيله إلى سوريا لمدة 3 أعوام ثم غادر إلى تركيا. وبعد أعوام غادر العاروري تركيا وتنقل بين عدة دول بينها قطر وماليزيا حتى استقر أخيرا في الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان. وكان الشيخ العاروري أحد أعضاء الفريق المفاوض من حركة حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى عام 2011 مع الاحتلال بواسطة مصرية أو وساطة مصرية، والتي أطلقت عليها الحركة اسم وفاء الأحرار. وبموجب الصفقة تم الإفراج عن جلعاد شاليط وهو جندي صهيوني كان أسيرا لدى حماس في مقابل الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا من السجون الصهيونية. وفي 29 أكتوبر عام 2017 انتخب العاروري نائبا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وبعد عام واحد أدرجته الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة الإرهاب، وتولى عام 2021 رئاسة حركة حماس في الضفة الغربية. هدم الاحتلال منزل القائد الكبير في حماس في عارورة عام 2014 بعد اتهامه بالوقوف وراء عملية أدت إلى مقتل 3 مستوطنين في الخليل. وهدم الصهاينة أيضا منزله مرة أخرى في العام الماضي في 27 أكتوبر بعيدة ملحمة طوفان الأقصى. وخلال الأشهر الماضية حرض الإعلام الاحتلال على استهداف العاروري محملا إياه مسؤولية تحريك المقاومة في الضفة الغربية وإشعالها، واصفا إياه بمهندس وحدة الساحات والرجل الاستراتيجي. وتوعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باغتيال العاروري، ورد الأخير حينها في تصريحات صحفية بأن التهديدات لن تغير من قناعاته ولن تترك أي أثر عليه ولا على مساره قيد أنملة، مضيفا نتمنى أن تختم حياتنا بالشهادة التي نعتز بها، فالشهادة هي الفوز العظيم في نظر قادة المقاومة.
نحن لا نختلف عن كل أبناء شعبنا، ومثل ما أبناء شعبنا بيقاوموا بيدفعوا الثمن ويستشهدوا، أيضا نحن جزء من هذه المقاومة ويمكن أيضا أن نكون جزء من هذا الثمن. وإحنا في حركة حماس كل الحركات الفلسطينية كل المقاومة الفلسطينية قدمت شهداء من كل المستويات ومن قيادتها الأولى، وفي حركة حماس نحن لعله تقريبا القيادة المؤسسة كلها الأولى استشهدت. فهذا أمر ليس غريبا علينا أنه يستشهد قادة الحركة ومجاهدوها وكوادرها، ونحن حين ندخل هذا المسار نكون مستعدين له، ونعلم أن هذا جزء من الثمن الذي ندفعه، ولكن لقاء قضية عظيمة تستحق أن نقدم من أجلها كل التضحيات. فعلى صعيد الشخصي هذا لا يترك أي أثر علي ولا يغير في قناعاتي وفي موقفي وفي مساري قيد أنملة. والآجال والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لا يقدمها أحد ولا يؤخرها. وأنا يعني في مقابلة قلت أنه أنا عمري ما توقعت أن أبلغ هذا العمر أصلا، يعني إحنا في الوقت بدل الضائع، يعني ليس هناك من شيء يهددون به. ثم إحنا الحمد لله ناس مؤمنين، ونعتبر أنه الشهادة ولقاء الله هو الفوز العظيم الذي نتمنى أن تختم لنا به الحياة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهد غرب جنوب شمال نجيكم لنا بالوطن، يطلع صرب من الأبطال يلف الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات المسكتان تكبروا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
قبطان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قبطان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. خطونا دبينا يا أبطال القدس، قدامك هاجم تسقوط تصرخ الله أكبر. تعطي موج البحر السور تحاول تستعد تسقط، قدامك هاجم تسقوط تصرخ الله أكبر. وراهم طالب صدق عمره ما بيموت، والعرض لإلها صاحب ما يتركها بأي شروط. قد رجالهم قصرين دعوات المقدسية، من عرب 48 وأهل الضفة الغربية. وقتونا لبينا يا أبطال القدس
يا مستمع.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، عبر مشاركاتكم التي وصلت إلينا. وهذه الكتابات نبدأها من منذر عطايا الذي يقول: شهادة القادة سليماني العاروري وأبو مهدي تعني بقاء فلسطين التاريخية للأمة الإسلامية، ولن نسمح لكائن من كان أن يقضم شبرا واحدا منها. شكرا يا منذر على هذه الرسالة. رامي مطر يقول: القدس موعد الأحرار من هذه الأمة، وهي دليل الانتصار القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا ما جسده القائدين قاسم سليماني وصالح العاروري. أبو عبيدة: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وإلى رائد مشارقة الذي يقول: نبرق بالتحية إلى محور المقاومة، محور الخير الذي ما زال السد المنيع في مواجهة قوى الاستكبار العالمي، وهي الرسالة التي حملها القادة صالح العاروري وقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في شهادتهم. وباسم تلاحم أيضا يكتب: القادة الشهداء سليماني والعاروري وأبو مهدي خير من أبقى جذوة الصراع مشتعلة ومنع استقرار الكيان الصهيوني. سمعنا الكرام عن الأرضية التي أرسى عليها سيد الشهداء محور المقاومة شهيد القدس قاسم سليماني، أسس هذا المحور في مواجهة العدو الصهيوني. يتحدث لنا أستاذ العلوم السياسية دكتور علي فضل الله، نستمع إلى هذه المداخلة.
يحضرني الآن أنه في 11 سبتمبر عام 2001 حصل ذاك الهجوم الكبير في نيويورك وبنسلفانيا كما هو معروف. في ذلك الوقت مجلس الأمن 15 عضو من 15 عضو كلهم أجمعوا على منح الولايات المتحدة صك براءة في عز قوتها، وقد تعرضت إلى ضربة كبيرة على أراضيها، فشنت بعد 28 يوما حربا هائلة على أفغانستان أطول حرب، وبعد في 2003 شنت حربا أخرى على العراق بادعاءات كاذبة. 200 ألف جندي في العراق بحسب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق أنفق الأمريكيون في أفغانستان والعراق فقط 6 تريليونات دولار خلال سنوات من تواجدهم هناك. كل هذا الاستثمار الكبير أضف إلى الاستثمار الكبير في الكيان الصهيوني الذي يكلف عشرات المليارات من الدعم والتغطية، ونرى الدعم ونلحظه اليوم بشكل مكثف، دعم أنظمة في المنطقة، دعم حركات تكفير في المنطقة بشكل غير اعتيادي. كل هذا الجهد الهائل تم يعني إزالته والتخلص منه تدريجيا خلال سنوات قليلة على يد ثلة من المخلصين والمؤمنين، وعلى رأسهم الفريق قاسم سليماني. لقد تمكن من القيام بأمر مذهل في عز اندفاع المركز الإمبراطوري وكل التحالفات في العالم للسيطرة على هذه المنطقة وإخضاعها واستثمار كل هذه الأموال والقدرات بشكل استثنائي. ونجد الآن في غزة ما يجري الآن، كل هذه الحروب المستمرة، 7 حروب في غزة،
تحية طيبة لضيفنا الأستاذ العلوم السياسية دكتور علي فضل الله الذي تحدث إلينا في هذه المداخلة. وانتقل لأكمل ما تبقى من المشاركات مستمعينا مستمعاتنا. هذه المرة عماد مطر الأخ الكريم الذي يكتب لنا في ذكرى شهادة القائد قاسم سليماني وشهادة القائد صالح العاروري، نعاهدك يا وطن أن نعلم أبجديتك المقدسة للأبناء والأحفاد، وأن ننقل لهم وصية الشهداء، وأن نلقنهم أن فلسطين وطن الأوطان وزينة البلدان، وأنها لا تختزل ولا تحتضر ولا تباع ولا تشترى ولا تختصر ولا حقيقة تنحني أمام الغزاة، ولا تسقط بندقية المقاومة أمام هؤلاء، ولن تنال منها المؤامرات. علي سواركة، شكرا يا عماد على كلماتك الطيبة. طبعا علي سواركة يقول في حضرة شهادة القائد صالح العاروري وذكرى شهادة القائدين سليماني وأبو مهدي المهندس، تبوح فلسطين بسرها، تعلن تحالفها مع الذين تحالفوا معها بصدق وأمانة، وتعلن أنها أرض المسيح ومسر السيد الأنام، أرض البطولات والرباط والانتصارات التي سطرها قادة عظام على مر التاريخ بشواهد الوثائق والأثار. وهذا ما تؤكده شهادة القادة الثلاثة العاروري وسليماني وأبو مهدي. شكرا يا علي. مهند قطراوي يقول لا توجد كلمة استسلام أو تنازل أو مساومة أو مهادنة مع الغاصب، وهذا ما أرساه الشهيد القائد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وصالح العاروري في مسيرتهم الجهادية. إلى خالد عودة الذي يقول اغتيال الشيخ صالح العاروري عملية أمريكية صهيونية مشتركة على مستوى التنفيذ، نفذت بغطاء الإعلان عن بدء تقليص التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة بسحب حاملة الطائرات فورد من البحر المتوسط. خالد شكرا لك أخي. وإلى يوسف تعامرة يقول يعجز الاحتلال عن بلوغ مثقال ذرة من أهدافه في غزة، فيلجأ لحيلة قديمة متجددة باغتيال القادة في الخارج فيغتالهم للخروج من المستنقع الذي تورط فيه حتى أذنيه. وآخر مشاركة هي عماد عسقول يقول اغتيل العاروري واغتيل من قبله ياسين والرديسي وعماد وعقل وعياش وعشرات الشهداء من القادة وقبلهم جميعا، توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مصيبة للأمة أعظم من مصيبة فقده. واستمرت المسيرة والقتال والنصر، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شكرا لكم أحبتنا الكرام لهذه المشاركات الطيبة. وصلنا إلى نهاية لقائنا، نستودعكم الرعاية الإلهية ودمتم سالمين. في أمان الله.